إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سبق أن قرأنا كلاما للقاضي عياض نقله الشارح رحمهما الله، قال فيه: ولا خلاف بين هؤلاء المختلفين وغيرهم، أي المختلفين في موضع سجود السهو، هل هو قبل السلام أم بعد السلام. قال: ولا خلاف بين هؤلاء المختلفين وغيرهم من العلماء أنه لو سجد قبل السلام أو بعده للزيادة أو النقص أنه يجزئه ولا تفسد صلاته، وإنما اختلافهم في الأفضل. فاتنا أن ننبه أن هذا القول قول الجماهير، والقول لا خلاف بين هؤلاء ليس بدقيق، إذ الخلاف مشهور، ومذهب الإمام أحمد رحمه الله مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن ما ورد قبل يجب أن يفعل قبل، وما ورد بعد يجب أن يفعل بعد. ولذا ذكر شيخ الإسلام 23 من مجموع الفتاوى هذه المسألة، فقال ما نصه. قال رحمه الله: وما شرع قبل السلام أو بعده فهل ذلك على وجه الوجوب أو الاستحباب؟ فيه قولان في مذهب أحمد وغيره. قال: ذهب كثير من أتباع الأئمة الأربعة إلى أن النزاع إنما هو في الاستحباب، وأنه لو سجد للجميع قبل السلام أو بعده جاز. ثم قال: والقول الثاني أن ما شرعه قبل السلام يجب فعله قبله، وما شرعه بعده لا يفعل إلا بعده. قال: وعلى هذا يدل كلام الإمام أحمد وغيره من الأئمة، ثم صححه بقوله وهو الصحيح. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في طرح الشك: وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. وفي الرواية الأخرى: قبل أن يسلم ثم قبل أن يسجد ثم يسلم. وفي حديث التحري: فليتحرى الصواب فليبني عليه ثم ليسجد سجدتين. وفي رواية البخاري: فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. فهذا أمر فيه بالسلام ثم بالسجود، وذاك أمر فيه بالسجود قبل السلام، وكلاهما أمر منه صلى الله عليه وسلم يقتضي الوجوب. ثم ذكر أن هذا هو الراجح، وذكر قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله في أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وأمر نكرة في سياق النفي تفيد العموم، ومما يدخل تحت العموم الأوامر التي وردت في مكان سجود السهو. وهذا استدراك على الشارح رحمه الله تعالى، فاتنا أن ننبه عليه، إذ نقل كلام القاضي ونفى الخلاف بين العلماء في ذلك وأقره، والصواب أن الخلاف مشهور، وأن الراجح مذهب المحدثين وهو قول أحمد وغيره، في أن ما ورد السجود قبل يجب أن يفعل قبل، وما ورد السجود بعد يجب أن يفعل بعد من غير زيادة ولا نقصان، إذ الأصل في العبادات التوقيف. بعد هذا نكمل الشرح ونتابع بعض إخواننا ممن معنا على نسخة الإمام النووي، وهي معنا كما وعدتكم في الدرس الماضي. وإن أردتم أو من أراد أن تكون عنده هذه النسخة فلا حرج، يمكن أن تصور له حتى ونحن نقرأ، يمكن أكثر من أخ من الإخوة يتابعون القراءة على نسخة الإمام النووي، النسخة التي كتبها هو بخطه رحمه الله تعالى. نسمع باقي شرح حديث الباب.
قال الإمام النووي رحمه الله: قوله نظرنا تسليمه أي انتظرناه. قوله في حديث ابن بحينة: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قوله فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم، في حجة للشافعي رحمه الله تعالى ومالك والجمهور على أبي حنيفة رضي الله عنه، فإن عنده السجود للنقص والزيادة بعد السلام.
قلنا مذهب أبي حنيفة باضطراد أن السهو لا يكون عنده إلا بعد السلام، ومذهب الشافعي باضطراد أن السجود للسهو لا يكون عنده إلا قبل السلام. وهذا الحديث حديث ابن بحينة فيه حديث ابن بحينة الوارد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه، فكان سبب السجود إيش؟ النقصان، فاته تشهد الأوسط تشهد الأول. والنقصان قلنا إيش؟ إذا فات شيء فإنه لا يعود إليه المصلي، وإنما يسجد للسهو قبل السلام، يسجد للسهو قبل السلام. فهذا دليل للشافعي ولمالك وللجماهير على أبي حنيفة القائل أنه لا يسجد المصلي في جميع حالات السهو إلا بعد السلام. والصواب ما ذكرناه آنفا أن هنالك ضوابط من خلالها تضبط جميع ما ورد من أحاديث الباب، وضبطناها في ثلاثة أمور، وسنشرح وندقق على هذه الضوابط. فهذا الضابط تخصه القاعدة الأولى التي قررنا فيها أن السجود لا يكون فيها إلا قبل السلام. نعم.
قال قوله عن عبد الله بن بحينة الأسدي حليف بني عبد المطلب، أما الأسدي فبإسكان السين ويقال فيه الأسدي كما ذكره في الرواية الأخرى، والأسد والأسد بإسكان السين قبيلة واحدة، وهما اسمان مترادفان لها، وهم أسد شنوءة.
نسب ابن بحينة وعبد الله بن مالك بن القشب، واسم القشب جندب ابن نضلة ابن عبد الله ابن رافع ابن محصن ابن مبشر ابن صعب ابن دهمان ابن نصر ابن زهران ابن كعب ابن الحارث ابن كعب ابن عبد الله ابن نصر ابن الأزد. فهذا نسبه إلى الأزد. وقوله الأزد والأسد، الأسد بالسين والأزد بالزاي قبيلة واحدة، في الحقيقة يوجد في الأزد بالزاي قبيلة أو بطن يقال لهم بنو أسد، وهم نسبة إلى أسد ابن شريك ابن مالك ابن عمرو ابن مالك ابن فهم. فأسد بطن من أسد، أسد بطن من أسد، فنسبة عبد الله بن بحينة أزدي. ومعرفة أنساب العرب علم مهم، وكاد أن يموت علم النسب ولا قوة إلا بالله، كعلم الميراث وكسائر العلوم التي هجرت والتي يصعب أن تفهم إلا من خلال وجود أئمة ومن خلال تتبع الكتب ووجود المذاكرة بين الطلبة فيها. الذي بين يدي قال عن عبد الله بن بحينة الشرح، وعندي ابن بحينة لا يوجد قبل ابن ألف، وهذا خطأ، وسيأتي تنبيه بديع مهم مفيد للشارح على هذا. عبد الله بن بحينة، بحينة هو أبو هو والد عبد الله هو والد عبد الله لا هو إيش هو أمه هي أمه، فعبد الله نسب إلى أمه. ومتى كان بعد ابن غير الأب كان الجد أو الجدة أو اللقب أو الأم، فيتميز ذلك عن الأب بوضع الألف، فلابد من إثبات الألف. فالصواب إثبات الألف. ما أدري عندك مثبتة في الخط النووي؟ ساقط الكلام؟ ساقط الألف. طيب نسمع.
قال: وأما قوله حليف بني عبد المطلب فكذا هو في نسخ صحيح البخاري ومسلم، والذي ذكره ابن سعد وغيره من أهل السير والتواريخ أنه حليف بني المطلب، وكان جده حالف المطلب بن عبد مناف،
وزوجه المطلب بنت ابنه كما سيأتي معنا، وهي بحينة بنت الأرت، والأرت لقب للحارث ابن المطلب ابن عبد مناف. وهذه قاعدة احفظوها وفهموها في الولاء، من فوق ومن تحت، يقولون هو مولى فلان من فوق ومولى فلان من تحت، هذه عبارات مشهورة في التراجم. ولما يقولون هو مولى فلان من فوق أي هو سيده، ولما يقولون من تحت أي هو عبده، يقولون المولى من فوق للسيد والمولى من تحت لمن؟ للعبد. ولما يذكر أن فلانا مولى للعشيرة فيتجوز، فيذكر أنه مولى لأعيان العشيرة، ولما يذكر المولى للأب يذكر المولى للابن أيضا، فلا تعارض في ذلك. وقد نبه على ذلك مرارا الحافظ رحمه الله في غير كتاب من كتبه ومنها الإصابة. فلما يقول مثلا فلان من المترجمين أن فلان مولى فلان، ثم يقول آخر فلان مولى ويذكر ابن فلان، لا تعارض، فمولى الأب مولى الابن، ومعنى مولى العشيرة مولى أعيانها، هو عبد العشيرة، يعني هو في خدمة هذه القرية. كانت العشيرة قديما كان الناس يسكنون بجانب بعضهم بعضا، وكان هنالك عبيد يعني للخدمة العامة جاز التعبير، ولكن يخص الأسياد والأعيان والمشاهير لهم فيه خاصية زائدة. فلما يقال فلان مولى الحارث أو فلان مولى بني عبد المطلب لا تحرك. فهذا المذكور المشهور والمذكور من باب التدقيق، وإلا فلكل قول وجه ولا تعارض بينها، والله تعالى. نعم.
قال: قوله عن عبد الله بن مالك بن بحينة.
الآن ابن مثبتة، ابن بحينة مثبتة الآن. نعم.
والصواب في هذا أن ينون مالك،
ينون للقطع، يعني بمعنى عن عبد الله بن مالك ثم ابن بحينة على أنها إيش؟ على أنها المستأنفة، لا صلة لابن بحينة بمالك، بل بحينة هي زوجة مالك، فعبد الله اسم أبيه مالك واسم أمه بحينة، فمالك زوج بحينة، وبحينة أم عبد الله، إذا وضعنا الألف. لو قرأت هكذا عبد الله بن مالك ابن بحينة على الإضافة لكان بحينة والد مالك، مالك ابن بحينة، وهذا خطأ. بحينة زوجة مالك إذا وضعنا الألف، وهذه من دقة العربية ومن دقة التعامل مع المخطوطات، فالذي يقرأ ويجد الألف يفهم مباشرة دون الشرح المطول الذي سيذكره الشارح. وهذه أهمية مجالس الإقراء والشرح، حتى الإنسان قرأ ينتبه ويدقق في الفهم فيفهم المكتوب على مراد المؤلف، على مراد صاحبه. نسمع تفصيل الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا.
قال: ويكتب ابن بحينة بالألف لأن عبد الله هو ابن مالك وابن بحينة، فمالك أبوه وبحينة أمه وهي زوجة مالك، فمالك أبو عبد الله وبحينة أم عبد الله، فإذا قرئ كما ذكرناه انتظم على الصواب، ولو قرئ بإضافة مالك إلى ابن فسد المعنى، واقتضى أن يكون مالك ابنا لبحينة، وهذا غلط، وإنما هو زوجها،
إذن هذه فائدة الألف، هذه فائدة وضع الألف في ابن، مع أن الأصل في ابن بين العلمين أنها إيش؟ أنها تسقط إلا لمثل هذا. ننظر فوائد التي ذكرها الشارح رحمه الله تعالى.
قال: وفي الحديث دليل لمسائل كثيرة، إحداها أن سجود السهو قبل السلام إما مطلقا كما يقول الشافعي، وإما في النقص كما يقوله مالك.
والصواب خلاف هذا، وفي الحديث في حديث ابن بحينة أو في الحديث الأخير مذكور أن السلام يكون، السجود يكون قبل السلام في حالتين، عند النقص أولا وعند البناء على اليقين ثانيا، وأما عند الزيادة وعند البناء على غالب الظن فيكون السلام بعد التسليم، يكون السجود بعد التسليم. نعم.
قال: الثانية أن التشهد الأول والجلوس، أن التشهد الأول والجلوس له، والجلوس له ليس بركنين في الصلاة ولا واجبين، إذ لو كانا واجبين لما جبرهما السجود كالركوع والسجود وغيرهما. وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والشافعي رحمهم الله تعالى، وقال أحمد في طائفة قليلة: هما واجبان، وإذا سهى جبرهما السجود على مقتضى الحديث.
أولا، نزع القواعد من النصوص لا يصلح من خلال نص، ولكن القواعد تحتاج الاستقراء. ثم لا يلزم من السجود للسهو في حال فوت التشهد الأوسط أن يكون مسنونا، إذ الحكم النصي مقدم على المستنبط كما بيناه مرارا في كثير من المسائل. وقد ثبت في حديث المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالجلوس الأوسط، التشهد الأوسط، والأصل في أمره على أقل الأحوال أنه واجب. ولذا قولنا إن الأوسط، إن التشهد الأوسط واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به هو اعتماد على نص، وهذا مقدم على النزع والاستنباط من أنه جبر بالسهو، وبالتالي إذا جبر يكون مسنونا. وقد قال الإمام الشوكاني رحمه الله في السيد الجرار الأول 228: الأوامر بالتشهد لم تخص التشهد الأول، بل هي واردة في مطلق التشهد، فما قدمنا في التشهد الأخير من الاستدلال على وجوبه فهو بعينه دليل الوجوب على التشهد الأول. قال: ومع هذا فالتشهد الأوسط مذكور في حديث المسيء الذي هو مرجع الواجبات، ولم يرد ذكر التشهد الأخير في حديث المسيء، فكان القول بإيجاب التشهد الأوسط أظهر من القول بإيجاب الأخير. وأما الاستدلال على عدم الوجود الأوسط، على عدم وجوب الأوسط بكون النبي صلى الله عليه وسلم تركه سهوا ثم سجد للسهو، فهذا إنما يكون دليلا لو كان سجود السهو مختصا بترك ما ليس بواجب وذلك ممنوع. إذن الصواب أن التشهد الأوسط واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به. ولذا ذكرنا في القاعدة الأولى، قلنا إيش القاعدة الأولى؟ فوات الواجب، ومثلنا عليها بصورة ترك الأوسط، فالأوسط واجب وليس بمسنون لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا نعرف استقراء بأن السهو لا يكون إلا للواجب، بل في قوله صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان في حديث ثوبان، وهو صحيح كما بينا في الدرس السابق ومن أعله اعتمد على إسماعيل بن عياش وهو شامي ضعيف في غير الشاميين، وشيخه في هذا الحديث عبيد الله بن عبد الله الكلاعي شامي، فالحديث صحيح. والعلة والحديث لا يعلم إسماعيل لأن شيخه فيه شامي وحديثه المعلول علة قادحة، إنما ما يرويه عن غير الشامي. وهذا يؤكد ما قاله الشوكاني رحمه الله. نعم. وبهذا قال مالك وابو حنيفة والشافعي والجمهور. نعم. نسمع.
قال: الثالثة فيه أنه يشرع التكبير لسجود السهو، وهذا مجمع عليه.
إذن التكبير لابد من سجود السهو، وقد ورد في الصحيحين في حديث ذي اليدين وغيره، ولم يرد نص في السجود للتلاوة أبدا، لم يرد أي نص في السجود التلاوة في تكبير. تكبير وارد في سجود السهو في الصحيحين، أما سجود التلاوة فلم يرد فيه نص من المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل الوارد فيه أثر لابن مسعود ثبت عند ابن أبي شيبة عنه. فسجود السهو فيه تكبير، بالتنصيص على ذلك في الحديث. نعم.
قال: واختلفوا فيما إذا فعلهما بعد السلام هل يتحرم ويتشهد ويسلم أم لا، والصحيح في مذهبنا أنه يسلم ولا يتشهد، وهكذا الصحيح عندنا في سجود التلاوة أنه يسلم ولا يتشهد كصلاة الجنازة.
عدة أشياء هنا نحتاج نقف عندها قليلا. قال: واختلفوا فيما إذا فعلهما بعد السلام. إذا سجد الإمام بعد السلام فعل موجبا من موجبات السهو بعد السلام، كان يبني على غالب الظن أو أن يزيد في صلاته، كان يسلم من رأس ركعتين، وذكرنا لكم في الدرس الماضي إذا سلم من رأس ركعتين زاد أم نقص؟ زاد سلاما. من سلم على رأس ركعتين في ثلاثية أو رباعية وزاد في سورة الصلاة فهذا يسجد بعد السلام. أو من تحرى على غلبة الظن وليس على اليقين فهذا يسجد بعد السلام. المسبوق ماذا يفعل؟ المسبوق الذي أدرك ركعتين وبقيت له ركعتان، سجد الإمام بعد السلام سلم ثم سجد للسهو، ماذا يفعل المسبوق؟ يفارق الإمام ويسجد بعد السلام بعد أن يفرغ من صلاته. هذا هو الصواب وهذا هو قول الجماهير. المسبوق في حال سجود الإمام بعد السلام لا يسجد معه، وإنما يفارقه ويسجد بعد فراغه من صلاته، إذ موضع سجود السهو لا يكون إلا بعد التمام من الصلاة. سجود السهو لا يتخلل الصلاة، إنما موضوعه الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الصور والحالات يكون بعد الفراغ من الصلاة. وقد سلم الإمام فالمأموم في حله، بخلاف ما لو سجد قبل السلام فالمأموم لا ينفك عن الإمام إلا بعد أن يسمع تسليمه فيسجد تبعا للناس. إن سجد الإمام قبل السلام، أما إن سجد بعد السلام فالمأموم يفارق الإمام ويسجد بعد أن يفرغ من صلاته. واختلفوا فيما إذا فعلهما بعد السلام هل يتحرم يكبر ويتشهد ويسلم أم لا. التسليم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتكبير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، التشهد إذا سجد المصلي إماما كان أو منفردا، إذا سجد بعد السلام فهل يسجد سجدتين ويسلم أم يسجد سجدتين ويتشهد ويسلم؟ جماهير أهل العلم يقولون بالسلام دون التشهد، ومذهب أبي حنيفة على قول عنده يقول بالتشهد قبل السلام. ومن قال بالتشهد ثم بالسلام اعتمد على رواية أخرجها الإمام أبو داود. ننظر الحديث الذي معنا في الباب برقم 574، ننظر الحديث الذي معنا، حديث عمران ابن حصين، حديث رقم 574، ذكر مسلم بسنده إلى عمران أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في 3 ركعات ثم دخل منزله فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يديه طول، فقال يا رسول الله، فذكر له صنيعه وخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس، فقال أصدق هذا؟ قالوا نعم، فصلى ركعة ثم سلم، فصلى ركعة، الركعة لإيش؟ التي فاتت، تكلم بعد الصلاة، تكلم، انحرف عن القبلة، حرف، خرج من المسجد، خرج، ما في حرج، لو حصل انحراف عن القبلة، لو حصل حديث، لو خرج من المسجد لا حرج. قال فصلى ركعة التي فاتت ثم سلم. الآن السجود بسبب إيش؟ زيادة في الصلاة، نقصان في الصلاة، زيادة، السجود بسبب زيادة في الصلاة، فموضع السجود يكون بعد السلام. فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين، أي سجدتين سهو، ثم سلم. انظروا إلى إسناد هذا الحديث، هذا الحديث رواه عن عمران أبو المهلب عبد الرحمن بن عمر، ورواه عنه الله بن زيد الجرمي أبو قلابة، ورواه عن أبي قلابة خالد بن مهران الحذاء. هناك رواية عند الإمام أبي داود في سننه برقم 1039، وعند الترمذي في جامعه برقم 395، وعند ابن حبان وابن خزيمة من طريق أشعث ابن عبد الملك عن ابن سيرين عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فسهى في صلاته فسجد سجدتي السهو ثم تشهد ثم سلم. ثم إيش؟ ثم تشهد فسجد سجدتي السهو ثم تشهد ثم سلم. إلا أن هذه الزيادة شاذة وهي ضعيفة، على الرغم من أن الحاكم أخرجها في مستدركه في الأول صفحة 323 وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي في التلخيص، إلا أن أشعث ابن عبد الملك وإن كان ثقة فإن مسلما لم يخرج له مطلقا، والبخاري لم يخرج له في صحيحه وإنما علق عنه. وقد أحسن الإمام الترمذي لما قال عن هذا الحديث حديث حسن غريب، والحديث كما رأينا من طريق ابن علية عن خالد بن مهران عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران دون لفظة ثم تشهد. وهكذا رواها عن خالد جمع منهم شعبة وابن علي كما معنا ووهيب والثقفي وهشيم وحماد ابن زيد ومعتمر ابن سليمان ويزيد ابن زريع ومسلم ابن محمد وغيرهم. فهؤلاء جميعا رووا هذا الحديث دون الزيادة ثم تشهد، فهذه الزيادة شاذة لم تثبت. فإن ثبت ذلك أعني شذوذ زيادة ثم تشهد فلا يفرح بهذا الحكم ولا يفتى به ولا يلجأ إليه. فالصواب قول جماهير أهل العلم. وقد قال ابن المنذر رحمه الله: لا أحسب التشهد في سجود السهو يثبت. وقال الإمام البيهقي رحمه الله: أخطأ أشعث فيما رواه، أي فيما قال إيش؟ ثم تشهد. وهذه الزيادة بلا شك هي شاذة، بل قيل للإمام ابن سيرين رحمه الله تعالى فلم يعرفها ولم يقل بها، والله تعالى أعلم. فالقول بأن سجود السهو في حال كونه بعد السلام يعقبه تسليم آخر دون تشهد هو الصواب بلا ريب. نرجع. واختلفوا فيما إذا فعلهما بعد السلام هل يتحرم ويتشهد ويسلم أم لا، والصحيح في مذهبنا أنه يسلم ولا يتشهد، هذا هو الصحيح. وهكذا الصحيح عندنا في سجود التلاوة أنه يسلم ولا يتشهد كصلاة الجنازة. الصواب في سجود التلاوة أن الأبضاع أجزاء العبادات لا تأخذ حكم العبادة، هذه قاعدة فقهية. الجزء من العبادة هل حكمها حكم العبادة؟ فالسجدة جزء من الصلاة، فهل السجدة حكمها حكم الصلاة؟ فلا يشرع في سجود الشكر وفي سجود التلاوة إلا على وضوء ويعقبها سلام ويجب أن تكون على القبلة. الصواب عند المحققين من العلماء أن الأبضاع أبضاع الصلوات تحتاج إلى دليل خاص حتى يشترط فيها شيء، وحكمها ليست كحكم الصلاة، وإنما القاعدة عند الفقهاء أن كل عبادة تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم حكمها حكم الصلاة، مثل صلاة جنازة. صلاة الجنازة حكمها حكم الصلوات من حيث القبلة ومن حيث الوضوء ومن حيث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فلو أن المصلي أدرك تكبيرتين ماذا يفعل؟ يأتي بتكبيرتين. فالصلاة العبادة التي تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم تأخذ أحكام الصلاة، أما البضع والجزء من العبادة فلا يأخذ حكم الصلاة، وإن أخذ حكما فهذا الأخذ يحتاج إلى دليل. لذا سجود التلاوة هل يحتاج للتسليم؟ الراجح لا. ماذا يجزء في سجود التلاوة؟ تسجد فقط، تسجد تخر ساجدا وتقول الدعاء دون تسبيح، تقول الدعاء الوارد دون تسبيح. لو سبحت ألحقتها ببضع الصلاة، لو سبحت في سجود التلاوة أعطيتها حكم أنها بضع من الصلاة، وبالتالي ينبغي أن تسحب عليها جميع الأحكام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ماذا نقول: سجد وجهي الذي خلقه الحديث، فتقوله في السجود ويكفي ذلك. فقوله: وهكذا الصحيح عندنا في سجود التلاوة أنه يسلم ولا يتشهد، فيه ما سمعتم. ثم قوله: كصلاة الجنازة. ما المراد بصلاة الجنازة؟ صلاة الجنازة لا يوجد قبل التسليم تشهد، ف فمشابهة سجود التلاوة بصلاة الجنازة أن في كليهما تسليما لا يسبقه تشهد. الآن نقول استطرادا، هل يوجد في صلاة الجنازة سجود سهو؟ لو الإمام سهى في سجود التلاوة هل فيها سجود سهو؟ الراجح أنه لا يشرع في سجود في صلاة الجنازة وفي السهو فيها سجود للسهو، لأن السجود ليس من صلبها، فكيف يسجد فيها؟ لا يوجد سجود أصلا في صلاة الجنازة. ثم إن سهوت ماذا تفعل؟ يتمم ويكفي كذلك. فإن زدت فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فانتقلت من صورة مشروعة إلى صورة أخرى مشروعة. يعني إمام يريد يكبر أربعا فكبر خمسا لا حرج، انتقل من صورة مشروعة إلى صورة مشروعة. مثل إنسان أراد يصلي الوتر ركعتين وركعة فقام للثالثة، انتقل من صورة مشروعة إلى صورة مشروعة، يبقى على ما هو عليه ولا حرج. أي نعم، لا حرج في ذلك. فلو صلى ركعة ثلاثة تكبيرات أو تكبيرتين أتى بالتكبيرة الرابعة ويسلم مرة أخرى دون أن يسجد للسهو. طيب الآن يظهر معنا سؤال آخر، هل يوجد سهو في سجود التلاوة وسجود الشكر؟ سبق الجواب، سبق لما سبق، سبق من خلال تأصيل أنها ليست صلاة ولا تأخذ أحكام الصلاة. فمن سهى فسجد مرتين للتلاوة ناسيا فلا شيء عليه. ويبقى هل من سهى في السهو عليه سهو؟ قلنا أن من سهى في السهو لا سهو عليه، حتى لا يبقى الأمر فيه إيش؟ فيه التسلسل دوران. ويعجبني كلام للسيوطي رحمه الله في أشباه النظائر في اللغة، يقول ومسألة السهو في السهو لها نظير في العربية، ونظيرها في العلوم العربية أن التصغير لا يصغر، فلا سهو في السهو كما أنه لا يصغر التصغير. فهذه مسائل أحببت أن أذكرها استطرادا، وكما يذكر في سجود التلاوة يذكر في سجود الشكر أيضا. نعم.
قال وقال مالك يتشهد ويسلم في سجود السهو بعد السلام.
التشهد مذهب قول عند أبي حنيفة ومذهب مالك، والصواب خلاف ذلك. نعم.
قال واختلف قوله هل يجهر بسلامهما كسائر الصلوات أم لا، وهل يحرم لهما أم لا، وقد ثبت السلام لهما إذا فعلتا بعد السلام في حديث ابن مسعود وحديث ذي اليدين، ولم يثبت في التشهد حديث.
لم يثبت التشهد حديث، ورد لكن لم يثبت. هذه نكتة حسنة ودقة جيدة. لم يثبت في التشهد بعد سجود السهو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي زيادة انفرد بها بعض الرواة. أشعث فرض بها كما ذكرنا أشعث بن عبد الملك. نعم.
قال واعلم أن جمهور العلماء في على أنه يسجد للسهو في صلاة التطوع كالفرض.
إذن التطوع يسجد له أو لا يسجد؟ يسجد. بوب الإمام البخاري في صحيحه في كتاب السهو فقال باب السهو في الفرض والتطوع، وذكر فيه قال وسجد ابن عباس سجدتين بعد وتره، سجد للسهو بعد الوتر، يعني وقع عنده رضي الله تعالى عنه سهو في الوتر فسجد له، والوتر سنة وليس بواجب. وعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، هذا يشمل الفريضة والنافلة، بل في تعليله صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في أحاديث الباب لسجود السهو بقوله كانتا ترغيما للشيطان، فالترغيم للشيطان يقع في الفرض وفي النفل. فكما يحتاج لترغيب الشيطان في الفريضة يحتاج لترغيب الشيطان في النفل، لأن سبب السهو يأتي الشيطان فيلبس على أحدكم صلاته كما ورد في الحديث، والشيطان لا يأتي في الفريضة دون النافلة. فالتعليل والحكم يدور مع العلة، والعبادات فيها جانب تعليلي كما ذكر عن ابن القيم، ولا سيما إذا ورد فيه نص مثل هذا النص، فهذا يقوي القول بأن السهو يكون بأن السجود للسهو يكون في الفريضة وفي النفل. هذا أرجح الأقوال والله تعالى أعلم. هنالك قاعدة عند العلماء، هل اللفظ المشترك يعم جميع أفراده أم أنه يخص؟ الأصل في اللفظ المشترك أنه يعم جميع الأفراد، وهذا يقوي ما قلناه. إذا صلى أحدكم فليزج سجدتين، هذا يشمل جميع أفراد الصلاة الفريضة والنافلة. فكيف قد ثبت عن ابن عباس وغيره؟ نعم نسمع.
وأن سيارة هوندا سكني 682 من مسكر الشارع. قال الإمام النووي رحمه الله: وقال ابن سيرين وقتادة: لا سجود للتطوع.
وروي هذا عن عطاء أيضا، روي عن ابن سيرين وقتادة وعطاء: لا سجود للتطوع. وهذا القول قول قديم مهجور ضعيف للإمام الشافعي، كان يقول به قديما ثم تراجع عنه. نعم.
قال: وهو قول ضعيف غريب عن الشافعي رحمه الله تعالى. قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد: ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم،
هذا يوافق أي مذهب؟ يوافق مذهب الشافعي. ويستنبط من هذا أي قاعدة؟ قاعدة البناء على اليقين. حديث أبي سعيد وارد في البناء على اليقين. أي نعم. نسمع.
قال: ظاهر دلالة لمذهب الشافعي رحمه الله تعالى كما سبق في أنه يسجد للزيادة والنقص قبل السلام، وسبق تقريره في كلام المازري. واعترض عليه بعض أصحاب مالك بأن مالك رحمه الله تعالى رواه مرسلا، وهذا اعتراض باطل لوجهين.
يعني رواه مرسلا عن عطاء الذي رواه عن أبي سعيد عطاء بن يسار، فمالك رحمه الله تعالى ذكر هذه الحادثة وأسقط الصحابية، أسندها بسنده إلى عطاء وذكر الحادثة، وعطاء لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فقوله مرسل. خالف مالك جماعات، هذه واحدة، والمخالفون ثقات وهم أكثر عددا. ثم ما هو حكم المرسل عند مالك؟ ما هو حكم المرسل عند مالك؟ اعلموا أن المرسل كلما تقدم الزمن احتج به. أقدم المذاهب أي مذهب؟ ترتيب المذاهب على الأقدم فالأقدم، الأقدم فالأحدث: أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد. أبو حنيفة يرى حجية المرسل بإطلاق، مالك يرى حجية المرسل إذا وافق عمل أهل المدينة، الشافعي يرى حجية المرسل بضوابط وشروط، وأحمد لا يرى حجة، ولكنه عنده مقدم للرأي. فمالك يرى حجية المرسل، فالقول بأن السجود قبل السلام مرسل لم يصح، لا من حيث الصنعة الحديثية ولا من حيث الإلزام. فأبو حنيفة يراه حجة بإطلاق، وهو ممن لا يقول بالسجود للسهو قبل السلام، حتى لو كان مرسل عند أبي حنيفة فينبغي أن يحتج به، فهو وارد عليه لأن المرسل عنده حجة. نعم نسمع.
قال: أحدهما أن الثقات الحفاظ الأكثرين رووه متصلا، فلا يضر مخالفة واحد لهم في إرساله، لأنهم حفظوا ما لم يحفظ، وهم ثقات ضابطون حفاظ متقنون.
العبرة في التقديم إخواني، إيش العبرة في التقديم؟ الأكثر، بل الأصل في زيادة الثقة.
إخواننا سيارة هوندا سكن 682-182 مغلق الشارع، نرجو إبعادها، بارك الله فيك.
الأصل في زيادة الثقة أنها مقبولة أم مردودة؟ الأصل فيها أنها مقبولة، وهذا دلنا عليه صنيع الإمام مسلم في كثير من المواطن، وزاد فلان كذا وزاد فلان كذا وزاد فلان كذا في كثير من الخلاف. والذي شبه على من نازع في ذلك أن الناظر في كتب العلل كتب الضعفاء يقولون زاد فلان كذا ويردوه، ففرق بين الزيادة التي تذكر في كتب العلل وفي كتب الضعفاء عن الزيادة التي تذكر في كتب الصحاح. ولذا ذكرت لكم تأصيلا فيما مضى وما زلت عليه، كلام اليوم لا يخالف ما قررته آنفا، إن الأصل في هذه الزيادات أن تنظر بملابساتها، ولا يلزم من الثقة الثقة بالطراد، قد يكون هو ثقة بالجملة لكن في هذا الموطن في هذا الشاهد في هذا المثل قد وهم قد أخطأ وهكذا. نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم كانتا ترغيبا للشيطان.
قبله الثاني، ما قرأ من الثاني؟
الثاني أن المرسل عند مالك رحمه الله تعالى حجة، فهو وارد عليهم على كل تقدير.
الأحسن أن يقول عند أبي حنيفة على كل حال، مالك حجيته إن وافق عمل أهل المدينة، والحديث وارد على أبي حنيفة أيضا، لأن الحديث قبل أن يسلم أبو حنيفة يرى السجود لا يكون إلا بعد التسليم. نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم كانتا ترغيما للشيطان، أي إغاظة له وإذلاله، مأخوذ من الرغام وهو التراب، ومن أرغم الله أنفه، والمعنى أن الشيطان لبس عليه صلاته وتعرض لإفسادها ونقصها، فجعل الله تعالى للمصلي طريقا إلى جبر صلاته وتدارك ما لبسه عليه وإرغام الشيطان ورده خاسئا مبعدا عن مراده، وكملت صلاة ابن آدم وامتثل أمر الله تعالى الذي عصى به إبليس من امتناعه من السجود، والله أعلم.
ذكرنا لكم أن من فوائد سجود السهو وغيره مما شرع الله تعالى أن يتعلم العبد أن يتكيف مع الظرف المفاجئ الذي لم يكن بالحسبان، هذا نستفيد منه في حياتنا اليومية. أن تصلي صلاة فطرأ عليك شيء ليس في حسبانك فعلمك الشرع كيف تتكيف معه بضمن ضوابط وقواعد مضت، فهذا يفيدك في حياتك كيف تتكيف مع الظرف الذي يفجأك ولم يكن في حسبانك، لا تهمله لا تجعله ملغا، وإذا أخطأت بين يدي الرب عز وجل فإن ذلك يجبر بسجدتين، فإذا أخطأت مع غيره من باب أولى فإن لكل خطأ جامع بالاعتذار والإحسان، فإن كانت غيبة بالدعاء والاستغفار وأن تذكره الذكر الحسن حتى تعوض، إن كانت عقوقا وعصيانا للأب فبالتفاني بالطاعة والتذلل والتقرب الزائد وهكذا، فهذه أشياء معقولة المعنى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ترغيما للشيطان، واستنبطنا واستفدنا من الترغيم للشيطان أن السهو يكون في النفل وفي صلاة الفرض وفي صلاة النفل. من المسائل قبل أن نتعدى، وقد وقفنا عند شرح حديث ومضى حديث عبد الله بن بحينة الذي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، إيش هذا الحديث يعني؟ قام من صلاة الظهر وعليه جلوس، يعني فاته التشهد الأوسط، فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس، وقد ثبت عند الترمذي من حديث المغيرة بن شعبة أنه صلى بالناس فوقف فسبحوا به أي ليجلسوه، فسبح بهم أي ليلحقوه، ثم سجد سجدتين قبل أن يسلم، ثم قام بالناس خطيبا وقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصنع. فإذا ألح الناس على الإمام بأن يجلسوه في موطن لا يجوز له فيه الجلوس، فعليه أن يسبح بهم كما فعل المغيرة. والمسألة التي يكثر دورانها للألسنة، والتي ما تقع في مسجد إلا ويعقبها فوضى وهيشات الأسواق، لو أن الإمام جلس بعد أن قام، فما هو حكم صلاته؟ ففي الحديث: فليجلس ما لم يستتم قائما. فإذا كان الإمام أو المصلي وحده لم يستتم قائما، لم يتمم قيامه، فالأصل فيه أن يجلس ولو كان هو أقرب للقيام منه للجلوس، خلافا لمالك. ولكن يا ترى لو أن الإمام جلس، فما حكم صلاته؟ الشافعية يقولون بالبطلان بقيود، والناس لا ينتبهون للقيود، مباشرة مجرد ما يجلس الإمام يقوم رجل يقول: الصلاة باطلة، عيد الصلاة. وهذه جرأة ما أنزل الله بها من سلطان. هل دققت أن الإمام استتم قائما أم لا؟ لعل الإمام تذكر قبل أن يستتم فجلس، فإن صنع ماذا يقال له؟ أحسنت وفعلت ما أرشدك إليه نبيك صلى الله عليه وسلم. فلا يلزم من التكبير أن تسمع التكبير من الإمام أن يكون قد استتم قائما أو واقف، لا يلزم ذلك. ثم لما الإمام ينزل من القيام لو استتم قائما، فنزوله له حالات فصلها وأجملها على وجه بديع الشارح الإمام النووي رحمه الله في كتابه روضة الطالبين، فقال في الجزء الأول صفحة 303: تقدم أن فوات التشهد الأول يقتضي سجود السهو، فإذا نهض من الركعة الثانية ناسيا للتشهد، أو جلس ولم يقرأ التشهد ونهض ناسيا. عندنا صورتان: صورة يقوم مباشرة، وصورة يجلس يقرأ الفاتحة، أو يجلس ويسكت يصفد ثم يقوم فيتذكر عند قيامه أنه لم يتشهد في جلوسه. قال: فإن كان، قال: ونهض ناسيا ثم تذكر، فتارة يتذكر بعد الانتصاب قائما، وتارة يتذكر قبله. فإن تذكر بعد الانتصاب قائما لم تجز العودة إلى القعود على الصحيح المعروف، إن عاد للقعود لا يجوز لمخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي وجه يجوز العود ما لم يشرع في القراءة، والأولى أن لا يعود على الصحيح. قال: فإن عاد، انتبهوا الآن الإمام النووي يقرر مذهب الشافعية فقط، مذهب جماهير أهل العلم لا يقولون ببطلان الصلاة، وهذا الذي أراه راجحا. وعلماء الشافعية فقط يقولون إن عاد بعد القيام تبطل صلاته بالعود في حالات دون حالات. نقرأ كلام النووي يقول: إن عاد متعمدا عالما بتحريمه بطلت صلاته، وإن عاد ناسيا لم تبطل صلاته. يعني الإمام قال له سبحان الله التخم أتعبيرنا على الدارجة فجلس، إيش عليه؟ لا شيء، يعود ويقوم ويكمل صلاته. فذاك الصاحب الصوت بطلت الصلاة بطلت الصلاة، ينادي على نفسه: أنا أبو الجهل وأنا أبو الجرأة فيما لا أعلم، وهو لا يشعر. فهذا الصوت للأسف موجود في كل مسجد. يقول النووي رحمه الله: وإن عاد ناسيا لم تبطل، وعليه أن يقوم عند تذكره ويسجد للسهو. ما تتذكر أنه مش لازم يجلس، مش يشعود، يعود يقوم الصلاة. وإن عاد جاهلا بتحريمه، عادوا إنسان عامي لا يعرف أحكام السهو، واحد من عوام الناس صلى إماما، فالأصح أنه كالناسي. قال: وهذا حكم المنفرد والإمام في معناه، فلا يرجع بعد الانتصار، ولا يجوز للمأموم أن يتخلف للتشهد. إن قام الإمام قم معه. قال: فإن فعل بطلت صلاته. قول البطلان أيضا عزيز. وقد قال ابن قدامة في المغني ونقل عن مذهب الحنابلة أنه المأموم يبقى جالس، وهذا بناء على حكم التشهد الأوسط.
أخواننا في سيارة حالي طارئة يرجو إبعادها عن الطريق، أبل أزرق 510-590.
إخواني، نحن طلبة علم، وطالب العلم ينبغي أن يكون فقيها في كل شيء، وإذا لم يظهر لفقهنا أثر على حياتنا فلا فائدة من فقهنا في الحياة الدنيا، الآخرة إن شاء الله في فائدة. فالأصل في الإنسان أن يظهر فقهه في مصفه لسيارته، وفي لبسه لثوبه، وفي عبارته لأهله، كل عبارة يتأملها يفهمها. الأصل في طالب العلم أن يظهر فقهه، يحسن متى أين يضع الأولويات والمصالح والمصلحة العامة مقدمة على الخاصة، وهذا الصف أمشي أولى من أن أقوم، وإلى آخره. فهذه كلها تفيدنا في أوضاع سياراتنا في بجانب المسجد. وفقنا الله وإياكم الخيرات. أذن لعله أذن. طيب، يقول الإمام النووي: ولو قعد الإمام للتشهد الأول وقام المأموم ناسيا، إيش يعود؟ نعكس الآن، قلنا لو قام الإمام إيش يعمل المأموم؟ يقوم معه. لو قعد الإمام والمأموم قام، ماذا يفعل المأموم؟ يقعد معه ولا شيء عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. في تفصيلات كثيرة ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى، وشهدنا مما قرأنا أن نعلم أن القول بأن الرجوع مبطل للصلاة بإطلاق ليس بصحيح، وإنما هو مقيد في حق العامد للساهي، وفي حق العالم للجاهل. فهذان قيدان ينبغي أن يذكرا عن الشافعية عند تقريرهما البطلان. والقول بالبطلان رواية عن أحمد، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر، وموعدنا إن شاء الله مع درس السبت بعد الفجر كالعادة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأسئلة كثيرة وبعضها مكرر وبعضها قد أجيب عليه، إما في درس السؤال والجواب وإما ها هنا. نبدأ بأسئلة الدرس مثلا. كيف كان استنباط الضوابط للسجود قبل أو بعد السلام؟ خلال الاستقراء التام، ومن خلال كلام الأئمة المحققين الذي ذكرت كما قرأته لكم في الدرس الماضي هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أخ يقول أنا مذاء وأتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت، هل لي أن أتوضأ قبل دخول الوقت؟ إن ثبت لك الدخول ولم يؤذن فلك ذلك، وأما أن غسلت فرجك وتأكدت أنه لم ينزل منك شيء فتنتظر الوضوء إلى دخول الوقت. هل يجوز للزوج كيان الزوجة بين فخذيها؟ ورد عن الأوزاعي أنه كان يغمز بين الفخذين، فلو كانت المرأة مثلا حائض حائضا أو نفساء فيجوز للزوج أن يتمتع بها بالغمز بين الفخذين دون علاج، فالعلاج في الدور حرام ومخطئ من أحله. وقد ألف أبو العباس القرطبي صاحب المفهم شرح صحيح مسلم كتابا سماه إظهار إدبار من جوز إتيان النساء في الأدبار، وألف الإمام الذهبي كذلك كتابا في حرمة ذلك، ونقل الجواز عن مالك في كتاب السر. قال الإمام القرطبي في التفسير: وحذاق الإمام وحذاق أصحاب مالك لا يعرفونه. ونقل عن نافع وهو كذب عليه، ونقل عن ابن عمر وقد صح عنه في سنن الدارمي بإسناد صحيح أنه قال: التحميض كفر، والتحميض اتيان المرأة في الدبر. ونقل ذلك عن الإمام النسائي، وكان الإمام النسائي كثير التسري، وكان رحمه الله يغسل الديك ويأكله ويقول ينفع للباه، وكان كثير التسري كما قال الإمام الذهبي في السير في ترجمته، وقال: وما ينقل عنه من جواز إتيان المرأة في الدبر فهو كذب عليه. قال: قلت ولي فيه جزء، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من أتى امرأته في دورها. هل ما هو حكم تسجيل عقد الزواج في الدوائر المدنية الرسمية، وهل يعتبر الامتناع عن ذلك مخالفا لولي الأمر؟ طبعا الزواج من غير توثيق حرام، لكن الفرج يحل بكلمة الله لإجابة القبول، لا يكون زنا لكن يكون فيه اعتداء وافتئات، كلام الفقهاء يكون فيه افتئات على ترتيبات أولياء الأمور، وهذه الترتيبات تكون عند فساد الذمم حتى تحفظ الحقوق، حتى تحفظ المهور، وعدم وجود هذا العقد يضيع الأولاد شهادة الميلاد والدراسة وما يترتب على ذلك. هل يجبر الركن بسجود السهو؟ إن كان السجود أو الركوع فلا، تلغى الركعة كما ذكرنا وتبدأ بركعة جديدة. ما هي أهم كتب السنن بعد البخاري ومسلم، وما هو الترتيب في السنن؟ الترتيب السؤال مجمل يحتاج لتفصيل. من أي الحيثيات؟ من حيث القوة أقوى الكتب بعد الصحيحين كتب السنن سنن النسائي، فأبو داود، في الترمذي، فابن ماجه. وأما من حيث البدء بما نبدأ، من حيث الفائدة لمن أراد الفقه، فالفقيه لا يجوز له أبدا أن ينسى كتابين، ينبغي أن يدمن النظر في كتابين مهمين جدا إن أراد الإنسان أن ينبغ وأن ينبل فقه: سنن أبي داود وموطأ مالك، كتابان مهمان جدا لطالب الفقه. أما الصنعة الحديثية فيبدأ بمسلم جمعه طرق، ثم البخاري لأنه كثير الإلغاز، والترمذي في أصوله أجمع من الكتب الستة بل أجمع من الكتب التسعة. وإن كانت اصطلاح الكتب التسعة اصطلاح استشراقي خلاف الكتب الستة. كتب التسعة الموطأ والدارمي والمسلم زيادة على الكتب الستة الصحيحين والسنن الأربعة. لأن قول الترمذي وفي الباب عن فلان وعن فلان عن فلان أعيى العلماء، فأصول الأحاديث عنده، وكأني بالترمذي وشرطه متذبذب، عنده أحاديث من أعلى الصحة وأحاديث واهية جدا، وكأني به عمد أو تقصد أحاديث الفقهاء التي كانت رائجة في زمانه فجمعها في كتابه دون أن يراعي شرطا لها خلافا لإخوانه أصحاب السنة. ده شرط الترمذي متذبذب، يعني دخلت الترمذي على المختبر مثل فحص الدم في المختبر، سكر كل مرة شكل، مرة نازل جدا مرة طالع جدا، ترى تذبذبا. لكن لو دخلت بداود أو ابن ماجه ترى الاضطراد غالبا حاصل، وكذلك النسائي ترى شرط جامع واحد. ومن يقرأ شروط الأئمة الستة ويتأمل يجد هذا، يلحظ هذا. وبعد التأمل وجدت والله تعالى أعلم أن شرط الإمام الترمذي أنه تقصد يجمع الأحاديث الدائرة على في مجالس الفقهاء في ذاك الزمان، وعمد بتخريجها وأشعر الناس أنه يعرف أصولها وما ورد في بابتها، فكان رحمه الله تعالى يقول وفي الباب عن فلان وفلان وفلان وفلان. واليوم لما تستقصي حديثه في الباب في الباب الواحد تحتاج إلى عدة أيام، يعني ينتهي نظرك من الكتب والمسانيد والمعاجين والأجزاء، ولعلك تظفر ولعلك لا تظفر. ذكرتم أن المسبوق يفارق الإمام إذا سجد للسهو، والأخ يعيد يريد الإعادة، وأخ آخر يقول إذا كان المسبوق لم يحضر السهو. نعم، إذا أنت حضرت إذا سجد الإمام بالسهو قبل السلام تسجد معه، وتحليلها التسليم، لا تتحلل من الصلاة إلا بعد أن تسمع سلام الإمام. فلو سجد سجدتي السهو قبل السلام لا تخرج لا تفارقه إلا بعد أن تسجد معه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم التحليل والتسليم. فإذا حللك بالتسليم وسجد الإمام بعد التسليم فحينئذ أن تنقل سجودك إلى بعد التسليم، ولا تسجد بسجود الإمام وإنما تتحلل معه، والله تعالى أعلم. هذا الإمام الشوكاني يقول إن الإسبال لا يكون إلا خيلاء، وما الصحيح في حكم الإسبال؟ ما لنا وللشوكاني وقد ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إسبال الإزار مخيلة، فما من إسبال إلا ومعه خيلاء. والذي أراه من قدح في نفسي شديدا أن جل أو أن السبب المباشر في عدم استجابة الناس للأحاديث ولي أعناقها وعدم فهمها هو الكبر الذي بسبب الإسبال الذي هم عليه. فالنبي يقول إسبال الإزار مخيلة، أخ يقول أين نحن طلاب العلم مما يحدث على الساحة الإسلامية، ما دورنا الحق لأن نرجع هؤلاء لعلهم يهتدون؟ ما لنا إلا أن نعض على الوحي بنواجذنا. فرق كما ذكرت لكم بين النص والاستنباط، وفرق بين الوحي وبين الفكر. فمن فهم دينه من الوحي استقام فكره، ومن فهم دينه من الفكر ومما ينبيه الواقع، ولم يعش مع الوحي قرآنا وسنة وأقوالا للسلف الصالح تاه وضاء. فالذي ندعو إليه بقوة أن نبقى متمسكين بالوحي امتثالا لقول الله تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وهذا هو الفرق بيننا وبين غيرنا، فنحن ندعو لوحي ولا ندعو لفكر. وإذا جاءت أمواج فوق قدرتنا فنحرص على أنفسنا ونثبت على الحق الذي معنا، كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وفيه: فتأتي الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف فتجيء فيقول المؤمن هذه هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار يدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، توحيد الصحيح. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، الإيثار ومعاملة الناس بالفضل لا بالعدل. أما أن نمساق وأن نغير وأن نجعل قناعاتنا على حسب المناخ فيتقلب الواحد في السنتين 20 مرة ويتلون 20 ثوب 20 بـ20 لون، والمناخ إذا اشتد بنغير الفكر والمواقف كما نغير الملابس. فيقول شيخ الإسلام: وأكثر الناس ثباتا باختلاف الأعصار والأمصار أهل الحديث. فإذا رأيت وأمعنت في مذهب أهل الحديث وجدت التشابه كثيرا بين أقوال المتقدمين والمتأخرين. فهذا الحديث ينتزون أن التشابه في مذهبهم أن التشابه كثير كثيرا بخلاف أهل العقل والرأي، فهو يغير على حسب الطالب. فنحن طلبة علم نقرر دين الله عز وجل بالقواعد التي تركنا عليها أهل العلم، حراس العقيدة، حراس الملة، ونشفق على غيرنا وندعوهم برفق ولين، ولا نجمع عليهم ثقل الحق وثقل الأسلوب، ونصبر على ما نسمع وعلى ما نلقى وعلى ما يواجهنا به الناس. ونحن كما هو معلوم طلبة نجاة قبل أن نكون طلبة علم، ومع كوننا طلبة علم وبعد كوننا طلبة علم. فنقول ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى، ونقرر ما عليه الأدلة والنصوص، ونستدل ثم نعتقد، ولا نفعل العكس فنعتقد ثم نستدل. تكون عندنا أمور جاهزة ثم نبحث لها عن أدلة، وإنما ندور مع الدليل حيثما دار، ولا ندور الدليل معنا حيثما درنا. فنجعل نصوص شرعنا كتابا وسنة بمثابة المستودع، نخلص نأخذ منها ما يوافق مواقفنا. فإن ثبتنا على هذا ودعونا إليه فالناس لها عقول، ومن أراد الله به خير ألحقه بالرجل. فأسأل الله أن يحيينا طلبة علم، وأن يميتنا طلبة علم، وأن يحشرنا مع العلماء، وأن يثبتنا على ذلك، وأن يجعلنا سببا من أسباب الوقاية من المهالك، وأن يجنبنا الهوى وأسباب الرداء، وأن يرزقنا التقى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.